بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نعم قرأنا، قال الشيخ نعم، قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثانية، هل فتحت مكة صلحا أم عنوة؟ مكة بدل مكة. قال ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة فتحت عنوة، أي بالقتال والحرب وليست بالصلح. واستدل على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه الذي في الباب: فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم لابسا أداة الحرب، وكذلك قسم الجيش على ميمنة وميسرة وقلب كشأن الغزوات. واستدل بحديث: وإنما حلت لي ساعة من نهار. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: أترون إلى أوباش قريش نحصدهم حصدا حتى توافوني على الصفا؟ وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. من عنده مسلم تأكد بس من بعض الألفاظ. هذا مع مسلم هنا. نعم، كما ذكر. قال: ومن قسره فأمن. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا فإن خالد بن الوليد قاتل عند دخوله وقتل جماعة منهم. قال: ذهب الشافعي وأحمد في رواية لأنها فتحت صلحا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسمها بين الغانمين كما قسم خيبر، ولو فتحت عنوة لملكها الغانمون برباعها ودورها، وكانوا أحق بها من أهلها، وجاز إخراجهم منها. وأجاب ابن القيم رحمه الله عن ذلك بأن الأرض لا تجري مجرى الغنائم، بل الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين أو وقفها على جميع المسلمين، أو قسمة البعض ووقف البعض على حسب المصلحة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل الأقسام ثلاثة، فإنه قسم أرض قريظة والنظير، وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين. إذا لم يقسمها بين الغانمين فكأنه وقفها صلى الله عليه وسلم، أو من على أهلها وترك لهم دورهم بسبب أن عامتهم أسلموا. انتهى. قلت: ويحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من على أهلها. نعم ذكرناهم. ويحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من على أهلها وترك لهم دورهم وأموالهم. هذا ينبغي أن لا يغفل عن كون أكثر أهل مكة أسلموا في ذلك الوقت فعصمت أموالهم، وبالله التوفيق عامتهم أسلموا قبل الحرب، يعني قبل أن يؤخذوا، قبل أن تؤخذ أموالهم، ومن أسلم قبل ذلك أحرز نفسه وماله. قال عن سعيد قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا. أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. عن عمران بن حسين قال ضعيف لكونه مرسلا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك. أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود رجالهم والثقون. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عثمان بن أبي حازم بن صخر بن العيلة عن أبيه عن جده عثمان وأبوه مجهولان. ولكن يغني عنه حديث الصحيحين ابن عمر وغيره مرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله من حق رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس إنهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. الآية أخرجه مسلم. المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى أسير الكفار ما يصنع به. جمهور العلماء على أن الإمام يتخير فيه بالأصلح للمسلمين لأن 4 أمور: قتله أو استرقاقه أو فدائه أو المن عليه، لأن هذه الأمور كلها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قتل بني قريظة وقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث في بدر وآخرين، واسترق جماعة في كثير من غزواته، وفدى الأسارى يوم بدر، ومن على العاصر بن الربيع أي بدون مقابل، واستأذن فيه المسلمون لأن لهم حق في الغنائم أثر الغنيمة، وثمامة بن أثاب قد قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء. وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القتل والاسترقاق لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. العاصم الربيع. كأنها باب العاصم ومن على بالعاصم الربيع. الكنية. على أبي العاصم. وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القتل والاسترقاق لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وزاد مالك أو يفادي. وعن مالك في المن روايتان، إحداهما بعدم الجواز لأنه ليس فيه مصلحة للمسلمين، والثاني الجواز كقول الجمهور، والصحيح قول الجمهور الصحيح أن الإمام إمام المسلمين يتخير بين 4 أمور ينظر أصلحها للمسلمين. المسألة الثانية النساء والصبيان. ذكر الفقهاء أن من سبي من النساء والصبيان صار رقيقا بالسبي. ونص الإمام أحمد أنه يجوز فداء النساء بأسار المسلمين ولا يجوز فداءهن بالمال. لأن لا مصلحة فيها، فكونها تبقى بين المسلمين يجعلها مسلمة في نعم إن شاء الله بغلبة الظن، لأن غالبا النساء يتأثرن بالرجال فتسلم، وأما فداءها بالمسلمين فهذا فيه مصلحة كبيرة، وهي استخراج المسلمين وقد فعله صلى الله عليه وسلم سيأتي. قلت ويدل على جواز فداء النساء بأسار المسلمين حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بامرأة من أهل الشرك كانت أسرت، بعث بها إلى أهل مكة ففدى بها ناس من المسلمين كانوا أسروا بمكة. المسألة الثالثة، إذا أسلم الأسير، قال أما إسلام الكافر قبل أسره فإنه ينفعه بخلاصه من الرق ولا سبيل عليه ولا يجوز أسره، وأما إذا أسلم بعد أسره فإنه يصير رقيقا ويزول التخيير بين الأربع الأمور في مذهب أحمد وقول للشافعي، وعن الشافعي قول أنه يزول القتل ويتخير الثلاثة الباقية إذا أسلم بعد أسره يصير رقيقا، الثلاثة الباقية استرقاق أو الفداء أو المن. قال عن الشافعي قول أنه يزول القتل ويتخير الثلاثة الباقية لحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلين مسلمين برجل مشرك، وكان هذا المشرك قد قال إني مسلم. أخرجه مسلم عن بعض الحنابلة جواز المن مع الاسترقاء، لأنه إذا جاز المن على الأسير المشرك فعلى الأسير المسلم من باب أولى، وهذا القول جيد، وحديث عمران محمول إما على أن الرجل لم يصدق في إسلامه أو يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منه قوة وصدقا بحيث إنه لا يتضرر بالرجوع إلى قومه ويمكنه الرجوع إلى المسلمين، والله أعلم. وما يجوز أن يعرض المسلم للقتل بإرجاعه إلى الكفار، لكن محمول على أحد هذين الأمرين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه عدم صدقه بإسلام إنما أظهر، أو نعى منه قوة أنه سيرجع وأنه لا ضرر عليه بالرجوع، والله أعلم. يعني يجوز المن ويجوز الاسترقاء، المن يطلقه بدون استرقاء، من بعض الحنابلة جواز المن مع الاسترقاء. يعني مع ما تقدم مع الاسترقاء يجوز المن. المعنى واحد. المسألة الرابعة، إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية، قال جماعة من الفقهاء لا يجوز ذلك في نسائهم وذراريهم لأنهم صاروا غنيمة بالسبي، وأما الرجال فيجوز ذلك فيهم في مذهب أحمد ولا يزول التخيير الثابت فيهم. وقال أصحاب الشافعي يحرم قتلهم كما لو أسلموا، وأجيب بأنه بدل لا تلزم الإجابة إليه، فلم يحرم قتلهم كعبدة الأوثار، أما قد صار رقيقا فالضائع نعم قد أسر غير أن حكمه آخر، أما الجزية قبل ذلك، لأنه في حديث بريدة ادعوهم إلى ثلاثة أمور، بدأ بدعوتهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فكف عنهم، وإن أبوا فأعرض عليهم الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. فالآن قد أباح قتالهم، ثم بعد ذلك يؤسر ثم يرجع مرة ثانية إلى الجزية، هذا فيه نظر ليس لازما، لكن لا بأس إذا رأى الأمير مصلحة في ذلك لا بأس أن يجيبهم، لكن لو اختار قتلهم فله ذلك. قال الله عز وجل: فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال: تنبيه الرقيق والمال المفدى به سبيله سبيل الغنيمة يخمس ثم يقسم بلا خلاف. المسألة الخامسة: بيع الرقيق الكافر من الكفار. من عمل ذلك الحسن وأحمد، لأن بقاؤه بين المسلمين يعرضه ظاهرا للإسلام، وأجاز ذلك الشافعي أبو حنيفة لأنه كافر، والأصل في البيع الجواز ما لم يأتي دليل بالتحريم، والأصل والجواز كما ذكر الشافعي رحمه الله، ولكن إن التمسوا منه يعني رجوا منه الخير فلا ينبغي بيعه للكافرين، وأما المسلم فلا يجوز بيعه كما هو معلوم، تقدم معنا في كتاب البيع لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر. المسألة السادسة: من أسر أسيرا فهل له قتله بنفسه؟ ذكر أهل العلم أنه ليس له قتله بنفسه إلا أن يخشى منه أو يمتنع من الانقياد له أو ما أشبه ذلك، وإلا فيرفعه إلى الإمام والقائد ويتخير فيه بما يراه مصلحة للإسلام والمسلمين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. إسناد أيضا صحيح. وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. سيأتي معنا أن المراد في حق السرايا إذا انفصلت سرية من الجيش وإذا هجموا على أناس، فإن كانت الهجمة ابتداء فلهم الربع، لأن القوم لم يكونوا على أهبة ولم يحصل مشقة كبيرة، والثلث في الرجعة إذا هجموا مرة أخرى قد كانوا متهيئين فنفلهم ثلث ما غنموا. رواه أبو داود صححه ابن جارود بن حبان والحاكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه. إن شاء الله المسائل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.